راديو النجاح.
أهلا بكم مستمعينا في ثالث حلقات برنامج خذ حقك، نطل عليكم كل سبت للتوعية الحقوقية والقانونية والتعرف على كيفية تقديم الشكاوى في حال حصول الانتهاكات. على الرغم من ارتفاع نسب النساء المتعلمات في الأردن، إلا أن المشاركة الاقتصادية للمرأة ما تزال ضعيفة، وبحسب دراسات أجرتها حملة صداقة التي انطلقت لتوفير بيئة عمل صديقة للمرأة، اتضح أن وجود الحضانات أهم مطلب للأمهات والأسر العاملة، كما أن عدم توفرها يعد سبباً مهماً لانسحاب المرأة تحديداً من سوق العمل. تهيئة سوق العمل للأمهات والآباء بإيجاد حضانات آمنة للأطفال لا يزيد نسبة الإنتاج الاقتصادي فقط، إنما يضمن حق الطفل في الرعاية في سنواته الأولى، وهو الأمر الأهم، كما يوفر الدعم النفسي للمرأة ويساعدها على التقدم الوظيفي.
هاتي يديك قد تعبت في غير حضنك ما استرحت، هاتي يديك قد تعبت في غير حضنك ما استرحت، الآخرون ظالمون وغير حبك ما وجدت
عنوان حلقتنا لهذا اليوم: الحضانات حق لأبناء العاملين والعاملات. وسينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محمود لجبور من وزارة التنمية الاجتماعية، كما سيكون معنا على الهاتف الدكتورة خلود المراجدة من وزارة العمل. أهلا بكما. سنستمع بداية أستاذ محمود وأستاذ خلود إلى تجارب أمهات عاملات في قطاعات مختلفة، ونعود بعد فاصل قصير لنسمع تعليقكما على هذه الحلقة.
عائشة: اشتغلت بقطاع البنوك، قطاع خاص، تزوجت وصار عندي طفلة. البنك ما في حضانة وما أمن لي مبلغ مادي أني أحط بنتي في حضانة خاصة، اضطريت أترك الشغل. اللي ترك الشغل 10 سنوات، بحثت عن شغل جديد، وجدت أنه أصحاب الوظائف بيحبوا يوظفوا الأمهات العازبات، وما بيحبوا يوظفوا الأمهات لعدم توفر حضانات في هاي الشركات.
أن البنك كان فيه عدد كبير من الأمهات وكان مخالف للقانون أنه ما توفر في حضانة.
أنا معلمة، مارست مهنة التدريس في القطاع الخاص. من أكبر المآخذ والعيوب اللي بيعاني منها القطاع الخاص افتقار القطاع الخاص لوجود حضانات للأطفال داخل المدرسة، طبعا لأسباب بتخص المدرسة مثل التكلفة، أسباب قد تكون مادية، زيادة التكلفة على المدرسة، أو قانونية. الآن بتبلش المشكلة كانت مع زميلاتي المعلمات والأخوات، والأعداد طبعا لا يستهان فيها، يعني الكادر التعليمي من الأمهات الموجود في المدرسة، إنه وين بدي أودي ابني خلال ساعات العمل؟ تضطر تحطه بحضانة خارج المدرسة. طبعاً ببلش التوتر الطبيعي لدى الأم، ابني في شو نوعية الحضانة، بيعاملوه منيح، أكل، عم يبكي، مثلاً ابنك مريض سخنان تعالي شوفيه، تضطر تاخدي مغادرة، بتصير هون استرس وتوتر بين زميلتي المعلمة وأرباب العمل في القطاع الخاص. إجيت متأخرة عن المدرسة لأنه وديت ابني على الحضانة، مضطرة أروح قبل ما تسكر الحضانة ألحق ابني، مضطرة أطلع وأخذ مغادرة من المدرسة. عدا عن هيك طبعا معروف أنه زيادة التكلفة على زميلتي المادية للحضانة الخارجية، خصوصا أنه إحنا بنعرف أنه القطاع الخاص بيعاني من التدني في الرواتب، فبتضطر هون زميلتي تقدم استقالتها بحثا عن مدارس يمكن تكون أسوأ وأدنى راتب، بس لأنه موجود فيها حضانة حتى يبقى قلبها مطمن أنه وقت فراغ ساعات فراغها تشوف ابنها، خصوصا إذا كان رضيع تطمن عليه تشوفه، خوف من الحضانات خارج المدرسة إذا يجيها ابنها متعلم سلوكات سيئة، لأنه يعني بيكون مع أطفال من بيئات مختلفة أو ينتقلوا على الدواء أو مرض إلى آخره.
طبعا أنا كنت أشتغل بمدرسة خاصة، واضطريت يعني بعد 3 شهور من شغلي أني أنا أستقيل، لأنه ما كنت أعرف وين بدي أحط بنتي، وحسيت أني أنا أخذت الشهادة على الفاضي، مع حتى ما قدرتش أني أخذ خبرة. بعدين إجتني فرصة عمل تانية بمؤسسة واشتغلت فيها، طبعا اضطريت أحط بنتي عند حماتي ومشت أموري يعني أولها. بعدين لما أجاني البيبي الثاني نفسيتي تعبت، لأني ضلت طول فترة الحمل وأنا أفكر وين بدي أحطها، لأنه أغلب الحضانات ما بأخذوا أقل من 4 شهور، وطبعا إحنا إجازة الأمومة بالمؤسسات الخاصة بس 70 يوم، يعني 2 شهر و10 أيام. ودورت يعني دورت أكثر من مكان، فاضطرت أني أنا أحطها في حضانة بعيدة عن بيتي تقريبا نص ساعة وحطيتها. فكانت يعني الحضانة مش بزيادة والنظافة مش بزيادة، بس إنه هذا الشيء الوحيد إنه اللي توفر لي، وإني أنا ما بقدر أترك شغلي بناء على الأوضاع المادية السيئة طبعا. فهلأ أنا حطتها بحضانة، وبنتي الثانية حطتها عند حماتي. فحاسس إنه كل واحدة مكان، غير السلوكات السيئة اللي بيكتسبوها الأطفال، فأنت طبعا كأم بدك تتعاملي مع هاي السلوكات، يا إما مثلا بدك تحكي مع الشخص اللي أنت حاطة ابنك عنده، ممكن يتقبل وممكن ما يتقبل، يحكي لك فوق ما أنا يعني ما أخذ بنتها كمان تتشرط. ففي شغلات بلشت أتغاضى عنها، وغير إنه الحضانة مش مهتمة كتير. فسعت بعد يعني فترة طويلة من الشغل تقريبا 2 سنين، قررت مؤسستها إنها تفتح حضانة، بس طبعا حضانة بعيدة كتير عن مكان شغلي، وهي بمقرها تقريبا في جبيها، وأنا شغلي بشرق عمان. ف يعني كمادية طبعا تكلفتها عالية، وغير هيك المسافة بعيدة، وإذا بدي أروح وأجيب بنتي يعني بدي تقريبا ساعة روحة وساعة لما أروح هذا بعد الدوام. فهذا بيعكس حالة نفسية على الأم سيئة كتير، إنه هي يعني يا أما تترك شغلها وخلص وترضى بالمادية على القد وما توفر ماديات منيحة لأطفالها، لأنه عمالهم بيكبروا بدهم طبعا مصاريف وفلوس.
عودة إليكم مستمعينا. استمعنا قبل الفاصل إلى تجارب أمهات عاملات بالنسبة لموضوع الحضانات. قبل البدء بالنقاش المفصل حول هذا الموضوع، أود أن أرحب بك أستاذة خلود معنا على الهاتف. أهلا بك. نود بداية أن نتحدث عن التشريعات المتعلقة بالحضانات في أماكن العمل، لا سيما المادة 72 من قانون العمل، وما هي الجهود الأخيرة في التعديلات القانونية بخصوص هذا الموضوع؟
في ستي هسه المادة 72 بتحكي عن الحضانات تحديدا، الحضانات المؤسسية اللي هي داخل مؤسسة العمل. طبعا كانت المادة 72 بتحكي عن انه اذا توفر 15 طفل وفي 15 سيدة او 20 سيدة، يعني كان الهدف انه موجه للسيدات. وحتى قبل هيك كانت السيدة المتزوجة كانت تحط المادة وجود شرط انه وجود سيدات متزوجات عندهم عدد من الاطفال.
يعني حتى المطلقة يعني اللي عندها اطفال ما كان يشملها القانون.
بالضبط. يعني كان من تطبيق المادة لاحظنا انه اصحاب العمل صار في تمييز ضد المرأة المتزوجة على اساس انهم يعفوا عن تشغيلها. بالتالي عدلنا المادة لحتى تصبح انه بغض النظر انه في 20 سيدة شطبنا كلمة متزوجة. لكن كمان صار في برضو تحايل على القانون للأسف، يعني وفي حالات يعني كانت حالات سلبية لتطبيق هاي المادة، فإحنا رحنا لاتجاه آخر على أساس أنه رعاية الأطفال هي حق للعاملين والعاملات. يعني هي حق للأسرة،
مسؤولية مشتركة أيضا.
بالضبط، هي حقها ومسؤولية مشتركة للذكر والأنثى. وبالتالي لابد أنه نعدل المادة كان بناء على الممارسات اللي صارت، فعدلناها انه في 20 طفل في اي مؤسسة اذا توفر 20 طفل، وبالتالي الاطفال العاملين والعاملات في هذه المؤسسة لابد انه يتوفر مكان مناسب لتهيئة حضانة، يعني حضانة مؤسسية. وبرضه طبعا اذا ما توفر هذا الشرط في بدائل لصاحب العمل. فكان الهدف انه انا بوجه هاي الخدمة للعاملين والعاملات، يعني بغض النظر شو جنسهم، وبالتالي حق للطفل بالنهاية. والتربية الأطفال هي مسؤولية الأم والأب. افرضي إنه الأب بيشتغل في مكان والأم في مكان، هذا ما في عنده حضانة، هذا في عنده حضانة، فهي عملية تشاركية بالنهاية بتكون.
أها تمام. طيب أستاذ خلود، يعني هل هناك جهود مشتركة مع جهات مختلفة بخصوص تفعيل هذا القانون؟ طبعا التعديلات القانونية غالبا الكل أشاد فيها يعني.
طبعا.
لكن أمور تفعيل وهو الأهم دائما، يعني دائما في الأردن نحن لدينا قوانين جيدة، لكن المشكلة تأتي في التطبيق، كيف نفعل هذه القوانين؟
مظبوط ستي، احنا هاي المادة موجودة بالقانون من زمان، لحتى أكد على اللي حكيتيه انه فعليا القوانين موجودة لكن التفعيل ما كانش موجود. احنا تقريبا بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل تقريبا اللي انطلقت بال 2011 وضعنا مشروع الحضانات. من شغلنا في التوعية بالمادة، لأنه أصحاب العمل عمرهم ما كانوا سمعوا في المادة 72، فما حبينا نيجي فجأة أنه نحكي لهم أنه والله في مادة ولازم تطبق ولازم أوعي أولا
أو في عقوبة يعني عليها، يصير في عقوبة مادية أو كذا لأنه مش مستوفين شروط معينة.
طبعا هو في عقوبات لكل مادة بقانون العمل، لكن إحنا بالأساس إحنا بدنا نتعاون ونوعي بالأول بالمادة لأنه ما كانوا بعرفوا فيها. فإحنا تعاوننا طبعا مع مؤسسات زي صداقة ووزارة العمل والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية، مع الجهات كثير لحتى نوعي بالمادة. طبعا من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، الحكومة كبادرة منها لمأسسة الحضانات المؤسسية ولحتى تشجع أصحاب العمل على إنشاء حضانات مؤسسية، وضعنا موازنة تقريبا 3.5 مليون لإنشاء حضانات في القطاع العام والخاص. فطبعا الحكومة تضع هذا المبلغ الكبير هو إيمانا منها بأنه بدنا ندعم هاي القطاع الخاص لحتى نشجعه أنه ينشأ حضانة. فكنا نطلب منهم طبعا أنه بس وفر لي مكان حسب شروط التنمية الاجتماعية اللي بتوافق عليه، لأنه أصلا يعني ترخيص الحضانات وكل ما يتعلق فيها هي لا التنمية الاجتماعية، هاي يعني مجالهم إحنا ما بنتعدى عليه، لكن إحنا كدعم منا إنه إحنا بنشجعكم على إنشاء الحضانة، إحنا بنأثث لك إياها وندعم تأثيثها لحد 22,000.
تمام. إحنا سنتحدث عن موضوع تمام إحنا سنتحدث عن موضوع ترخيص الحضانات في فقرة لاحقة، لكن قبل ذلك أود أن أسمع تعليقك أستاذ محمود الجبور على الحالات التي سمعناها وعلى أثر وجود الحضانات على المرأة والطفل.
ستي مساء الخير إليك وللمستمعين، ومساء الخير دكتورة.
هلا مساء النور، هلا زميل محمود.
فيما يتعلق بالملاحظات التي ذكرتها السيدات، هذا الحديث هو مطلب شرعي إلى الآباء أن يكون هناك بيئة مناسبة وهي الحضانات تقدم هذه الرعاية للأطفال. الآن احنا تعقيبا على حديث الدكتورة بأنه وزارة العمل هي أجرت التعديلات بالتشارك مع الجهات المعنية على هذه التشريعات التي تلزم جميع الجهات بأن يكون المكان المناسب لعمل المرأة أم الأطفال، وأن لا يكون هناك تجنب أو إبعاد هذه الفئة من السيدات للالتحاق بسوق العمل، وبنفس الوقت العمل التشاركي من جهة وزارة العمل بإلزام هذه المؤسسات والمنشآت، وبسطت هذه التعليمات بحيث تمنع موضوع تمييز المتزوجة والأم وغيرها، وجاء دور وزارة التنمية الاجتماعية أيضا والشركاء بأن تقوم بإجراء التراخيص وفق ضوابط وتشريعات صادرة لهذا الشيء بالتعاون مع الشركة مع جميع الجهات الشريكة، بحيث أن تقدم أفضل الرعاية إلى هذا الطفل، وأن يكون هذا المكان هو مكان رعاية بجودة وبمواصفات تتوافق مع جميع الاحتياجات التي يعنى فيها الطفل، وأن لا يكون هذا المكان هو مكان فقط انتظار أو مكان باللهجة هو مضب،
مكان إيواء بدون أي شروط.
نحن لا نطبق هذا الشيء، هناك اشتراطات متعددة من حيث المباني، من حيث المؤهلات، من حيث الكوادر، من حيث البرامج التي تقدم للأطفال، فئة العمر العمرية، المساحات، التهوية، الإنارة إلى آخره من الاشتراطات.
سنتحدث عن هذا الموضوع مفصلا دكتور، وهو موضوع شروط الترخيص يعني بالنسبة لوزارة التنمية وبالنسبة لوزارة العمل، لكن قبل ذلك نود أن نتحدث أكثر عن موضوع الحضانات وجهود تفعيلها، وسننتقل لذلك إلى مداخلة من الأستاذة سهر العلول من حملة صداقة، والتي تهدف إلى تأمين بيئة عمل صديقة للمرأة ونشر وتفعيل المادة 72 من قانون العمل، بالإضافة إلى تأمين حضانات آمنة للأطفال. نسمع المداخلة ثم نعود إليكم.
اشتغلنا منذ التأسيس على تفعيل وتطبيق المادة 72 من قانون العمل التي تحكم تأسيس الحضانات في أماكن العمل، والصراحة كان عملنا من ضمن يعني بنود متعددة. اشتغلنا على الإطار التشريعي وعلى تحسين المادة ويعني توسيع مظلتها لشمولها أكبر عدد من ليس فقط من النساء العاملات، لكن أيضا من الآباء العاملين. يعني اشتغلنا منذ عام 2012 على تعديل المادة، واشتغلنا مع 3 لجان عمل في البرلمان ومع حكومات متعددة، مع وزارة العمل تحديدا شريكنا الرئيسي، لحين نجحنا في عام 2018 بتعديلها للمادة، والتي كانت تنص قبل التعديل على إنه الحضانات المؤسسية هي فقط للعاملات والأمهات العاملات في المؤسسات التي توظف 20 امرأة عاملة فما فوق، إذا تواجد لديهن أطفال دون سن 14 أطفال فما فوق. وسعنا إطار المادة لتصير للأمهات والأباء العاملين زي ما حكيت، لتحقيق العدالة الاجتماعية من جانب والعدالة والمساواة بين الجنسين، وصار مفتوحة الحضانة لأطفال العاملين والعاملات إن توفر في المنشأة 15 طفل فما فوق دون سن 5، يعني فرفعنا سن استيعاب الحضانة للأطفال. وأيضا أوجدنا بدائل مختلفة في المادة للأصحاب العمل وصاحبات العمل اللي ما عندهم الإمكانية إنهم يأسسوا حضانة في نفس مكان العمل. وهاي النماذج الصراحة يعني قعدنا سنوات إحنا ندرسها، وأجت بالتوافق مع طبيعة الأعمال وطبيعة القطاعات التي تشغل النساء بكثرة من جانب، وأيضا أخذنا بعين الاعتبار أنه المنشآت التي طبعا يمكن ما عندها الملاءة المالية أو الدعم المادي الكافي أنه يأسسوا في نفس مكان العمل من جانب آخر، أو عدم توفر المكان المناسب لأي من الأسباب، فصار في عنا خيارات متعددة قريبا ننتظر انها تصدر بتعليمات ونظام لهذا الموضوع وتشمل حضانات في نفس المنطقة الجغرافية، حضانات مشتركة بين المؤسسات المختلفة، ممكن عدة مؤسسات يشتركوا في حضانة مثلا، أو حتى يتعاقدوا مع جمعية قريبة أو مع حضانة قريبة. وأيضا ربما إذا في مجال أنه يكون في بطاقة مدفوعة مسبقا أو نظام الكوبون المدفوع مسبقا مدعوم من أصحاب العمل، ممكن يأخذوا الأب العامل أو الأم العاملة ويكون جزء من البدائل اللي يقدروا يدفعوها أو يشتركوا هم إذا بحضانة مناسبة لأطفالهم. وهذه الصراحة تعديل مهم جدا، نأمل أنه يتم التوسع في تطبيق المادة ويتشجعوا أصحاب العمل على أنهم يأسسوا حضانات عبرها وبعدها طبعا بعد المادة ما تم تعديلها. إحنا يعني أعطيكم شوية فكرة بسيطة على النجاح اللي صار. إحنا لما تأسسنا بال2010 لما انطلقنا كان في 20 حضانة مؤسسية فقط في الأردن، وما كانت حتى المادة 72 لها تعليمات، لم تكن يعني من ضمن المواد اللي بيتم حتى التفتيش عنها في وزارة العمل. اليوم عندنا فوق 124 حضانة مؤسسية.
يا رحيقا من زهور عطرة لن أوفيك شكرك الفائك، فالله يجزيك جنان الآخرة.
عدنا إليكم مستمعينا بعد الفاصل، ونعود الآن لنتحدث أكثر عن إنجازات وزارتي العمل والتنمية بما يخص موضوع الحضانات. سنبدأ بك أستاذ محمود، وأريد أن تفصل لي تحديدا عن موضوع الترخيص. يعني كرب عمل كيف أعرف ما هي الشروط التي يجب توفرها في الحضانة التي سأفتتحها في مكان العمل، وأيضا حتى كصاحب أسرة ولدي أطفال أود أن أضعهم في حضانة المؤسسة التي أعمل بها، علي أن أراقب جودة هذه الحضانة، هل هي فعلا آمنة لأطفالي أم غير آمنة، ما هي شروط السلامة العامة مثلا؟
ستي، احنا في عندنا تعليمات، وهذه التعليمات صدرت في 16/1/2019، عالجت جميع فيما يتعلق في موضوع الحضانات، سواء كانوا للمستثمر او لصاحب المنشأة الصناعية او الرسمية الى اخره من الحضانات المؤسسية، او اذا أرادت الآباء أو أراد الآباء أن يتابعوا شؤون موضوع الأطفال، أو الأمن الوظيفي أيضا للعاملات ومقدمات الرعاية لهذه الفئة من الأطفال. هناك الاشتراطات المتعددة والكثيرة، من أبرز هذه الاشتراطات أن نهتم أولا بحياة وأمن هذا الطفل، وهذا الشيء لابد منه، ولدينا شركاء في لجنة فنية هي تقوم بالعمل معنا من خلال إصدار قرارات الترخيص، ومن أبرزها وزارة الأشغال والدفاع المدني والصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، كل يعمل حسب اختصاصه بحيث تؤمن جميع اشتراطات وشروط السلامة العامة. وإذا نظرنا إلى الآباء، كيف الحصول على واقع حال ما يقدم إلى الأطفال؟ هناك رقابة يتم بشكل مستمر على هذه الحضانات وهذه الرقابة، هناك رقابة إلكترونية، وتستطيع أي أم الاطلاع على الكاميرات ومشاهدة المجريات اليومية التي
يجب وجود كاميرات
فيها، ملزم ويخالف من لم يقم بتطبيق هذا الشيء. وهناك
هذا جديد أم قديم وجود الكاميرا؟
منذ 3 سنوات يطبق في جميع مؤسسات الرعاية وأيضا من ضمنها الحضانات، ويجوز أن يتم الرجوع له من خلال الرقابة، من وحدة الرقابة والمديرية الفنية وزملائنا في مديريات الميدان وهي 41 مديرية يقوموا بالاطلاع و على الرقابة الإلكترونية وإعادة هذه الكاميرات إلى أي تاريخ أرادوا ذلك. هذا فيما يتعلق للمعرفة. فيما يتعلق هناك لدينا استقبال شكاوي من أي أم أو أب أو أي مواطن يريد أن يتحدث عن موضوع مخالفات أو انتهاكات لا قدر الله أن يتم ارتكابها في الحضانات، نحن من خلال مكاتبنا ومن خلال مركز الوزارة نستقبل هذه الملاحظات ويتم معالجتها.
كيف تتعامل مع هذه الشكاوى؟
على الفور عند وجود أو ورود أي شكوى مهما كان هذا شكل هذه الشكوى، هاتفية، اتصال هاتفي، مواقع التواصل الاجتماعي، مكتوبة، أم بالطريقة المباشرة، نحن على الفور يتم تشكيل لجنة تحقق للوقوف على واقع الحال ما جاء بهذه الشكوى، ويتم إشعار المقدمين الشكوى بذلك، وإذا استدعى الأمر أن يتم إغلاق الحضانة أو اتخاذ إجراءات بالإنذارات أو تصويب ملاحظات أو إذا لزم الأمر التحويل إلى المدعي العام حسب جسامة
إذا كان هناك جرم مثلا.
نعم، حسب جسامة هذه المخالفة التي يتم ارتكابها. وأيضا هناك لدينا العديد من الدورات يتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها صداقة يتم إشراك مقدمات الرعاية سواء كانت في الإدارة أو مقدمات الرعاية للأطفال حسب الفئات العمرية. لأصل الموضوع الذي تحدثنا عليه في بداية هذا اللقاء بأنه هذا المكان هو مكان لابد من الاستثمار الحقيقي للطفولة وليس هو مكان فقط للانتظار خوف من تركه في البيت لوحده. نحن نقدم جميع هذه الأشياء. هناك اشتراطات كثيرة في موضوع التراخيص فيما يتعلق مقابل كل طفل له مساحة المترين، مقابل مقدمة الرعاية ما هي المؤهلات العلمية إذا كانت
هذا
إدارة.
مهم دكتور. نعم. يعني نرى في كثير من الحضانات هناك عاملات وافدات، نحن لا نعرف يعني هل هن فعلا مؤهلات أم لا، سواء كن عاملات وافدات أو حتى عاملات يعني من الأردن، يعني ما هي الشروط فعليا التي يجب توفرها في من ترعى هؤلاء الأطفال؟
نعم يا ستي، هناك في عدة نقاط مهمة جدا فيما يتعلق. أول شيء إذا تحدثنا عن موضوع بأنه مقدمات الرعاية هن أردنيات أو غير أردنيات، لحنا يعني لحسن الحظ بأنه أحد الشركاء في هذا اللقاء الدكتورة خلود، وهي الأقدر أن تبين الحديث لعمالة غير الأردنيين كونها هل هذا المجال هي من الوظائف المغلقة أو غير المغلقة وتسريح العمل وما شابه. أما فيما يتعلق بالاشتراطات في موضوع الإدارة، المدير الشرط الأول أن يكون لديها بكالوريوس في مجال الطفولة أو أي علوم تتعلق بها بهذا الشيء، وإذا لم تكن تحمل درجة البكالوريوس لأنه نحن لابد من مراعاة المناطق الجغرافية، لأنه عندما نتحدث عن منطقة نائية منطقة بسيطة قد يجوز لا نجد هذه المؤهلات، فهنا لابد من وجود البدائل، فهنا في التشريعات عالجنا هذه النقطة. إذا لم يتوفر هذا الشيء نذهب باتجاه أن يكون لديها دبلوم كلية متوسط وأن يكون لديها خبرة 5 سنوات. الأمر الآخر نتحدث عن الثانوية، سواء الثانوية الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو لم الحاصل على الثانوية العامة ويكون لديه خبرة في رعاية الأطفال بشهادة مصدقة وواضحة بأنه لا تقل عن 10 سنوات. هذا فيما يتعلق بالإدارة. لكن إذا ذهبنا بمقدمات الرعاية المباشرة،
وهن يعني المقدمات الرعاية المباشرات، وأكثر الأمهات تعاني يعني من هذا الموضوع. تماس مباشر
بالضبط. الآن نتحدث عن عدد الأطفال مع المربيات، لابد من ذكر هذا الشيء. 6 أطفال دون السنة يجب أن يقابلهم مربية واحدة، لا يجوز أكثر من هذا الشيء. 8 أطفال من سنة إلى سنتين أيضا مربية واحدة. 10 من سنتين إلى 4 سنوات يكون مقابلهم مربية. ومن هي المربية وما خصائص ومؤهلات المربية؟ الشرط الأول أن لا يقل عمر المربية عن 20 عام. مقدمة الرعاية للأطفال، وأن تكون الحد الأدنى الثانوية العامة ناجح أو راسب كحد أدنى، مع لابد من أن تكون قد خضعت إلى تدريب معتمد من جهات متخصصة في موضوع رعاية الأطفال والعلوم الاجتماعية.
يعني بالنهاية التدريب هو المعيار الأساسي والخبرة في تقديم الرعاية. يعني قد تكون تحمل شهادة لكن ليست شهادة مختصة بالأمومة والطفولة أو ذات عمر مناسب، لكن الأهم كما تفضلت هو موضوع التدريب.
التدريب وهي نقطة مهمة جدا، كيفية التعامل مع الطفل. ولكن افترضنا بأن المؤهل العلمي لديها المعرفة الكاملة علميا، ولكن إذا كانت لم تستطيع الحصول على مؤهل علمي فهنا لابد أن يكون هناك لها فرصة في العمل. فنحن نذهب بطريقتين. نحن نتحدث عن الحضانات بشكل عام. لمن هذه الحضانات؟ هذه الحضانات حتى يكون هناك فرصة لخروج الأمهات للعمل. فبالتالي علينا أن نراعي كمان مقدمات الرعاية للأطفال.
هن قد يكون أمهات أيضا،
وأن يكون أمهات، ولكن هل عدم قدرتهن على الحصول على مؤهلات علمية أن لا يتم إلحاقهن في سوق العمل؟ يجب على أي مواطنة أن لا تحرم من هذه الفرص، ولكن أن يكون هناك اشتراطات. فمن هذه الاشتراطات أن تكون قد حصلت على مساق تدريبي معتمد حتى تتمكن من التعامل مع خصائص الطفل والخصائص النمائية مع هذا الطفل.
تمام. دكتور، أريد أن أسأل سؤال أخير عن موضوع النظافة.
نعم.
في الحضانة، وهو موضوع جدا مهم.
نعم.
والأطفال يعني بحاجة للمتابعة بما يخص هذا الأمر. كيف تتم متابعة موضوع النظافة في الحضانات؟
ستي الاشتراط،
هناك تفتيش معين، هناك كذا.
أسلفنا في الحديث قبل قليل بأنه لدينا وحدات رقابة مختصة، ولدينا رقابة إلكترونية، ولدينا كوادر هي تتابع موضوع الحضانات، وأيضا الرقابة الذاتية من نفس الحضانة. والأهالي يجب أن يكون الأهالي أن لا يجاملوا على حساب هذا الطفل. يعني بعض الأمهات عندما نستفسر منها في بعض الملاحظات هي لا تقدم هذه الملاحظات التي إحنا نعتبرها مخالفات، هي خوفا بأنه الحضانة ستقوم بإنهاء وضع الطفل في الحضانة، أو من الممكن ألا تقدم له،
خوفا من إلحاق الضرر بها.
بالضبط. فلهذا السبب نحن نكون مصدر المعلومة عادة من خلال كوادرنا بشكل مستمر ومتابع، خصوصا بأنه هذه الفئة من الأطفال هم أطفال لا يرتكبوا المخالفة كونها مخالفة، ولكن إذا طفل تناول أي مادة غذائية أو استعمل أي شيء هو لا يهتم بموضوع النظافة، كما هو تحت رقابة إنسان قادر وإنسان يجب أن يراعي هذا الشيء. وأيضا هذه المواد التي تستعمل لغايات النظافة، هناك أيضا اشتراطات وردت بنصوصها الواضحة في النظام والتعليمات الذي يعنى بالحضانات، بأنه هناك ضوابط أن يكون في أماكن مخصصة. أي لا يجوز أن أضع مادة مواد التنظيف مثل الكلور أو أي مادة أخرى هي تسبب خطورة على الطفل في مكان سهل
سهل الوصول إليه.
وأيضا بنفس الوقت أن لا يكون في مقربة مباشرة من المواد الغذائية الخاصة بالأطفال، أو زجاجات الرضاعة للأطفال، أو الحليب الخاص بالأطفال. فكل هذه الأشياء من الخطورة يجب على وزارة التنمية، وأنا المعني في هذا الموضوع كمدير أسرة، وأكد دائما من خلال التعميم لزملائي ومن خلال وحدة الرقابة ومن جميع الأهالي أن يكون هناك رقابة حثيثة على هذا الموضوع. بنفس الوقت الحرص الجاد من الحضانات هي أسلوب كسب التأييد من قبل سيدات المجتمع والآباء أيضا، حتى تكون هذه محط أنظار الآباء للتوجه إلى هذه الحضانة كونها تتميز في الالتزامات وتقدم الرعاية السليمة والنظافة والصحة وما شابهها من هذه الأشياء، بالنهاية للهدف إلى الاستثمار الحقيقي في موضوع الطفولة.
تمام، شكرا لك أستاذ محمود. أنتقل إليك أستاذة خلود للتعليق على موضوع الاشتراطات الموجودة لترخيص الحضانات.
هسا إحنا كوزارة عمل يمكن ترخيص الحضانات هو للتنمية الاجتماعية. إحنا العاملين اللي بيشتغلوا في الحضانة لابد أن يكونوا أردنيين طبعا، لأنها هي أصلا المهن هاي من المهن المغلقة، يعني لازم يكون أردني اللي بيشتغل في هاي المهن.
يعني لا يمكن أن تكون عاملة من جنسيات أخرى في حضانة. هذا طبعا نراه كثيرا كثيرا ما نراه.
هاي مخالف صراحة، لأنه مهنة مقدمة الرعاية هي مهنة يعني لا حكرا للأردنيات، يعني ممنوع أنه يشتغل فيها أي جنسية ثانية صراحة، هذا الأصل. فإذا في أي مخالفة في هذا الموضوع المفروض على الأهالي إذا شافوا
شكوى
أي جنسية، المهم لازم أنهم يشكوا لوزارة العمل. مدرياتنا منتشرة بكل المملكة، ممكن أنهم حتى على التليفون ممكن أن نتلقى أي شكوى في هذا الموضوع. تعقيبا على اللي حكى زميلي محمود الجبور، في الأدلة التدريبية لمقدمات الرعاية، يعني في أدلة تدريبية هي مرخصة لمقدمات الرعاية وطبعا عملناها عملها المجلس الوطني لشؤون الأسرة وعملناها الوكالة الألمانية، وهي طبعا أدلة معتمدة ممكن أنه يتدربوا عليها وتكون معها رخصة كمقدمة رعاية. إحنا نسعى أنهم يكونوا مرخصين لحتى يكون في شوي عملية رقابة على مستوى العاملات في الحضانات كمقدمات رعاية لحتى نضمن مستوى الخدمة التي تقدم في الحضانة. طبعا إحنا من خلال مشروع الحضانات، تفعيل المادة 72 تفعيل الحضانات في القطاعين العام والخاص، كان واحد من الأهداف أنه إحنا ندرب الصبايا الأردنيات سواء كانوا بتربية الطفل أو ماخذين أقل من هيك، يعني ممكن يكون دبلوم أو بكالوريوس أو حتى توجيهي، نمكنهم من أنهم يتدربوا على كمقدمات رعاية ونوفر لهم فرص عمل من خلال المشروع،
وهذا تمكين لهن يعني للدخول في سوق العمل وممارسة يعني بعيدة عن الإقصاء، إقصاء فئات معينة مثلا وصلت إلى درجات تعليم ليست عالية كثيرا،
لأنه كمان مقدمات الرعاية هي في داخل الحضانة في عندنا أكثر من مستوى وظيفي، وبالتالي أنت ممكن ما بتحتاجي في جزء معين ما بتحتاجي بكالوريوس، ممكن تاخدي دبلوم، ممكن تاخدي توجيهي، يعتمد وتعتمد كمان على المكان زي ما حكى زميلي محمود الجبور، لأنه في مناطق إحنا دربنا أو فتحنا حضانات في كل المملكة تقريبا، إحنا لحد اليوم مفتتحين تقريبا أكثر من 60 حضانة موجودة بكل محافظات المملكة، إحنا راعينا أنها تكون موزعة لحتى ندعم السيدة العاملة في كل مكان موجودة. طبعا هذول
يشمل مناطق جغرافية يعني أكثر
طبعا بالضبط، وكمان إحنا يعني دربنا سيدات يمكن أكثر من اللي إحنا نحتاجه لحتى إذا في مجال ونفتح حضانات إنه كمان يكون لهم فرصة إنهم يشتغلوا فيها، فإحنا مدربين أكثر من 500 سيدة أو فتاة لنحكي كمقدمة رعاية.
تمام. طيب
يعني هاي بتزيد برضو فرص تمكينهم، فرص انهم يلاقوا شغل او انها تلاقي فرص عمل مناسبة لإلها.
صحيح. أستاذ خلود، نود أن نخرج بفاصل قصير ونعود للحديث معكما عن جزء مهم جدا من برنامجنا، وهو تفصيل كيفية تقديم الشكاوى. فاصل قصير ونعود إليكم.
أمي ما بعدت لها هم ولا بكسر لكلمتها، يا ويل ما عنده أم وحده بيعرف قيمتها. أمي ما بعدت لها هم ولا بكسر كلمتها، يا ويل ما عنده أم وحده بيعرف قيمتها. جميلة على العين وعلى الراس طاهر قدمها بين.
عدنا إليكم مستمعينا بعد فاصل قصير، نود الآن أن نتحدث أكثر عن موضوع مهم جدا، وهو كيفية تقديم الشكاوى على المؤسسات المخالفة، سواء المؤسسات التي بلغت الحد الأدنى لوجود أطفال لأبناء العاملين فيها ولم تفتتح حضانة، أو المؤسسات المخالفة من حيث يعني اشتراطات الحضانة، من حيث السلامة العامة ونوع العاملات وما إلى ذلك. نود أن نتحدث معك أو نبدأ بك أستاذة خلود، وهو الجزء المختص بوزارة العمل، كيف يلجأ المواطن أو يعني الأم العاملة أو الأب العامل إلى الشكوى في حال حصول مخالفات من نوع معين؟ يعني مثلا تحدثنا نحن عن مشاهدات مثل وجود عاملات غير أردنيات في الحضانات، فما هي النقاط التي تختص بها وزارة العمل تحديدا لكي يستطيع المواطن أن يميز طيب عن هذه المخالفة، هل هي من اختصاص وزارة التنمية أم من اختصاص وزارة العمل؟ يعني لكي نوعي المواطن أين يتجه وكيف يقدم الشكوى تفصيليا.
أشكرك، يعني هاي نقطة مهمة جدا صراحة، لازم أن يكون الناس تكون واعية وين تروح لحتى تشكي على أي، أو أنها تسأل على الأقل تستفسر عن حقها. هسا إحنا بالعادة في عنا الخط الساخن، وهو موجود يعني أي شخص ممكن يتصل على الأرقام موجودة على الويب سايت تاع وزارة العمل، ممكن أنه يشكي إذا كان مثلا تطبيق المادة 72 تنطبق على هاي المؤسسة أو هاي المنشأة، وصاحب العمل يمكن مش راضي يفتح لهم حضانة أو عندهم مشكلة في أنه يفتح حضانة، وهم متأكدين إنه والله الشروط تنطبق على هذا على هذه المؤسسة وفي مكان. ممكن يتصلوا معنا تليفون على مفتشين العمل وإحنا يعني يروح على هذه المؤسسة ويفتش.
طيب بعض الموظفين يخافون من فعل هذه الخطوة، يعني يمكن أن يهددهم صاحب العمل بالطرد أو بإغلاق حضانة أو ما إلى ذلك، كيف يمكن حماية المشتكي؟
هسا إحنا بالشكاوى العمالية بالعادة ما بنحكي مين اللي شكى على بهاي المؤسسة من داخلها، ما بنصرح باسم المشتكي، وهاي سياسة موجودة بالوزارة ويعرفها مفتشين العمل ويعرفوا يتعاملوا مع هذا النوع من الشكاوي. بكل الشكاوي العمالية ولا يمكن أن يحكوا أنه يعني سين من الناس شكى من داخل مؤسستك على هذا الموضوع، يعني سرية في التعامل مع الشكاوي وهي السياسة
ما هي
متبعة.
سؤال آخر مهم، ما هي السرعة التي تستجيب بها وزارة العمل على هذه الشكاوي؟ يعني مثلا تقدمت للشكوى بتاريخ 20/1، هل هناك مدة معينة تحددها وزارة العمل في دائرة الشكاوي للاستجابة أو للتجاوب مع هذه الشكاوى؟ مثلا أسبوع من تسجيل الشكوى يجب أن تخرج لجنة تفتيش إلى هذه المنشأة، هل هناك شيء كهذا في وزارة العمل؟
شوفي إحنا كوزارة عمل ومديرية عمل مرأة، إذا إجاني شكوى عندنا مفتشات عمل أصلا بالمديرية يجيني شكوى بتصل معي ناس بحكي لنا أنه عندنا المؤسسة مش راضين يفتحوا لنا حضانة، إحنا على طول نطلع بنفتش لأنه مفتشاتنا برضو يعني مفتشات عمل،
يعني في نفس اليوم مثلا
يتعاملوا ممكن حسب أنه وين المكان كمان. يعني عرفتي علي، إذا المكان داخل عمان إحنا ممكن نوصله، لكن إذا كان بالمحافظات أو بمديريات بعيدة كمان إحنا بنفس اليوم بنحول الشكوى برضو زملائنا
تحولون الشكوى إلى مديريات موجودة في المحافظات
اللي أقرب يكون أقرب للمنشأة. عرفتي علي، يعني ممكن في عمان لكن مثلا عمان بتكون الشكوى والله في صويلح، في عندي مديرية تفتيش بصويلح، انا
بحول الشكوى
على النظام تاع التفتيش بنحولها لتفتيش صويلح وهناك بياخذوا الاجراء. لكن طبعا اللي احنا بنحكي له في كم هائل من الشكاوي بتوصل لوزارة العمل مش بس بخصوص المادة 72، وبالتالي وعنا عدد طبعا المفتشين ولا يمكن يقدروا انهم يتعاملوا مع الشكاوي بنفس اليوم، لكن احنا المادة 72 كونها يمكن اختصاصنا احنا كمديرية عمل مرأة، فإحنا يعني باستمرار نتعامل مع هاي الشكاوي بطريقة يعني ما بنحب إنها تستنى، ونضلنا متابعين مع المشتكي إنه شو صار، وإنه ممكن إحنا نروح إذا كانت قريبة داخل عمان، حتى إذا كانت أبعد من عمان وفي توفر التسهيلات اللازمة ممكن إنه نطلع عليها ويطلعوا المفتشات عليها.
طيب هل حصل حالات، هل هناك عفوا يعني إحصائيات لأعداد الشكاوي بما يخص موضوع الحضانات؟
هسا يمكن احنا تعاملنا يمكن السنة الماضية يمكن عنا بخصوص الحضانات بالذات يمكن شي عنا 20 استفسار عن الحضانات، لانه احيانا يتصلوا معنا ما يكونوش فاهمين المادة. عرفتي علي، فاحنا لما نفهم منهم شو الحالة ممكن ما تنطبق عليهم.
ممكن ما يكون في مخالفة اصلا.
طبعا لانه احنا نطبق القانون، يعني ما بنقدر ان نتعدى القانون، بالتالي اذا كانت تنطبق عليهم المادة ممكن نعمل زيارة تفتيشية، ممكن زيارة توعية لصاحب العمل بنحكي له على المزايا اللي احنا بنقدمها.
طب أستاذة،
وما بنعمل على طول انه مخالفة، لانه انا الهدف
هناك تفتيش وبحث اولا.
بالضبط، لانه الهدف كمان انا بدي اساعد ادعم صاحب العمل وادعم السيدة العاملة، وبنفس الوقت انا بدي احافظ على فرص عمل للسيدات كمان.
تمام. سؤال مهم أستاذة
يعني
خلود،
يعني في اكثر من هدف من الموضوع.
سؤال مهم هو متعلق بالمؤسسات التي تحاول إخفاء مثلا بعض الوثائق مثلا، أو المؤسسات التي تحاول توظيف فقط العازبات، هل تتعامل وزارة العمل كيف تتعامل أولا وزارة العمل مع المؤسسات التي تحاول أن تخفي وثائق، تقول مثلا لا يوجد لدينا الحد الأدنى للأطفال هو مثلا 20 طفل، لا يوجد، ممكن تخفي وثائق، كيف تتعامل الوزارة مع هذا الموضوع؟
حسب وزارة العمل من خلال التفتيش أنه لهم أكسس على الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي ومن خلال الربط على المؤسسات الحكومية إحنا بنقدر نعرف على الأرقام الوطنية نقدر نعرف.
طب المؤسسات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، وهي أيضا المناسبة مخالفة يعني مزدوجة، أن لا تكون المؤسسة مشمولة بالضمان الاجتماعي وبعد ذلك لا يوجد حضانة، كيف يمكن للشخص يعني أن يحصل على حقه في ظل يعني تفشي المؤسسات في القطاع الخاص المخالفة؟
إحنا مفتشين العمل عندهم الصلاحية أنهم يطلعوا على كل الوثائق وممكن يسألوا العمال ممكن يعني في طرق كثير أنهم
يعني يؤخذ بكلام العامل.
طبعا يؤخذ بكلام العامل وحتى نتأكد من كلام العامل.
ممكن دفتر عائلة يفي بالغرض صحيح للعمال دفاتر العائلة للعمال أو هذا.
يعني هسه العمال بمؤسسة معينة كل بيعرفوا بعض أكيد يعني بيعرفوا كم عندهم أطفال وبالتالي بسهولة هذا الموضوع يتعامل معه مفتش العمل لأنه أصلا مدرب على هاي الأمور يعني. شغلة ثانية إنه في تمييز ضد المرأة المتزوجة حاليا ما أظنش إنه حيكون في تمييز. ليش؟ لأنه أصلا المادة عم تحكي عن عمال وعاملات حاليا 15 طفل وجود العمال وعاملات وبالتالي يعني حيدنا إحنا موضوع إنه يكون في تحيز ضد المرأة في توفير فرص العمل أو في تشغيل المرأة لأن إحنا الهدف إنه نشغل النساء وليس إنه بنشيل كل الحواجز اللي بتحد من مشاركتهم في سوق العمل. واحدة منها إنه يكون في تحيز والله في تطبيق المادة إنه تكون متزوجة لغينا متزوجة ولغينا أنها امرأة صرنا إنه عمال وعاملات لحتى أنه نوصل شوي للهدف اللي إحنا بدنا إياه
للشريحة الأكبر والابتعاد عن التمييز. تمام شكرا لك أستاذة خلود. الآن أتوجه لك أستاذ محمود بالسؤال كيف تفعل وزارة التنمية موضوع الشكاوى ومثلا ما هي الشكاوى التي تختص بها بما يتعلق بالحضانات؟ يعني مثلا وزارة العمل تراقب موضوع يعني العاملات مثلا في الأردنيات وغير الأردنيات مثلا أو تراقب موضوع هل يجب أن يكون هناك حضانة في هذه المؤسسة أم لا يجب أن يكون هناك حضانة. نود أن نتحدث أكثر الآن عن اختصاص وزارة التنمية وكيف تتعامل مع هذه الشكاوى.
ستي يعني موضوع الشكاوى هو يعني يؤخذ فيه بشكل دائم ومستمر في وزارة التنمية الاجتماعية. هناك موقع حكومي للشكاوى وهذا موجود ودائما على الشاشات الرسمية بالأردن يتم الإعلان عنها وذلك لتسهيل وتبسيط وصول أي مواطن لدي أي شكوى على أي جهة كانت أن يقوم بالدخول من هذا الموقع وتقديم هذه الشكوى بالإضافة إلى الخط الساخن زي ما ذكرت الدكتورة وموقع الوزارة الشكاوى الخطية الاتصالات الهاتفية أي أسلوب يراه المواطن مناسب لإيصال هذه الشكوى نحن نرحب في استقبال هذه الشكوى. الإجراءات تتم فورا لأنه نحن نتعامل مع إنسان وطفل وليس مع أي جسم آخر قد يرحل أو يؤجل موضوع التحقق من هذا الشيء. على الفور يتم تشكيل لجنة التحقق سواء كانت من مركز الوزارة أو من الزملاء في مديريات الميدان. يعني عندما نتحدث على سبيل المثال في منطقة الرويشد مديرية التنمية التي يقع ضمن اختصاصها هذا المكان على الفور تقوم بإجراء الكشف الحسي على واقع الحال ولها الأحقية أن تستعين بأي جهة كانت للوصول إلى حقيقة هذا الشيء. الموضوع الآخر تحدثت الدكتورة الإفصاح عن مقدمي الشكاوي. علينا أن لا دائما ننظر إلى التخوفات. نحن أصحاب حق كمقدمي شكاوي إذا تبين بأن الشكوى هاي محقة. أنا كأم أو أنا كأب أو كأخ لدي طفل في حضانة علي أن أظهر بشخصيتي الحقيقية وأظهر مشكلتي الحقيقية حتى يكون أيضا هذا أسلوب رادع لأنه لا يكفي الرقابة فقط منا كحكومة. طيب على المواطن أن يراقب معنا في هذا الموضوع وأن يقدم لنا الدلائل والوقائع التي تؤكد بأن هناك ارتكابات المخالفات. الآن نعود من خلال هذه اللجان الاختصاص وآلية الرقابة للوصول إلى الحقائق. الآن فورا يتم الاطلاع على الكاميرات ورقابة إلكترونية بأثر رجعي أي أنا أرجع للكاميرات حسب المدة اللي أنا
إن وجدت الكاميرات إن لم توجد هناك مخالفة توجد
هي مخالفة وهذه المخالفة الأصل انضبطت قبل أن ترد هذه الشكوى من خلال المتابعات كما أسلفنا لأنه نتعامل نحن مع إنسان ومع الطفل فلهذا السبب علينا أن لا نتوانى في موضوع الرقابة.
طيب ما هو الإجراء يعني أود أن أقاطع قليلا ونعود لنستكمل ما هو الإجراء ضد الحضانات التي لا توفر كاميرات مثلا هل هناك عقوبات أو سواء يعني مخالفات أخرى هل هناك عقوبات رادعة فعلا مثلا ما هي نوعية العقوبات؟
ستي إحنا هناك حسب مستوى وجسامة المخالفة هناك بعض المخالفات يتم توجيه التنبيه أو الإنذار أو الإغلاق المؤقت لحين تصويب الملاحظات أو الإغلاق الدائم، ولكن أحيانا نقوم باتخاذ بعض العقوبات هي تنعكس على الأطفال وأهالي الأطفال. في حال تم إصدار قرار بإغلاق مؤقت خلال 3 أشهر
يتأثر الأطفال.
الآن الأسرة لابد من أن تكون لديها حلول أخرى. نحن نلزم الحضانة بأن يتم تأمين هذه الفئة من الأطفال في حضانات بديلة من خلال هذه الحضانة، والسبب في ذلك بأنه لم تلتزم بالعقد ما بين هذه الأسرة والخدمات التي وصفها بالقانون عليها أن تلتزم فيها. فإذا سقط هذا الشرط وقامت بارتكاب هذه المخالفة على الحضانة أن تلتزم بهذا الشيء. الموضوع الآخر، هناك بعض المخالفات خارجة عن الإرادة. نجد بأنه حضانة بتقول لك أنا عندي الموظفة اليوم أنا ما إجت، وأنتوا للصدفة إجيتوا على عندي. لدينا السجلات والاشتراكات بالضمان الاجتماعي ومتابعة الدوام وسجلات الحضور لهذه الموظفة، ويتبين هذا الشيء. وأحيانا نجد ما مديرة الحضانة ما تكون متواجدة أو المربية ما تكون متواجدة. هذه الرقابة هي تثبت هذا الشيء. بنفس الوقت نجد بأن هناك بعض التواصل أحيانا يكون ما بين الأمهات ومقدمات الرعاية، وهناك خصوصيات للأطفال، والقوانين حذرت وأكدت بأنه ليست دائما إحنا ننظر إلى موضوع الحضانة هي ليست نظيفة أو أنه الغيار على الطفل يتأخر لحين موعد حضور الأم أو رضعة الطفل تتأخر. أحيانا نجد
هذه أكثر التفصيلات التي تشتكي الأمهات منها، يعني
صحيح
موضوع النظافة وموضوع الغذاء
وموضوع هذا الشيء. إحنا كمان هناك بعض الأشياء أيضا أضيفها إلى هذه الشكاوي، بأنه بعض الأمهات هي تقوم بتصوير هذا الطفل، وهذا التصوير في حال تم وتم نقله من أم إلى أم، هناك بعض الأمهات هي لا ترغب أن يرى أحد صور هذا الطفل، وهذا حق إنساني للطفل، والقانون يؤكد مخالفة هذا الشيء. فهذا الطفل لا يجوز أن يتم التعامل معه بهذه الأشياء. لدينا العديد المتنوع من الإشكاليات، ولكن أنا لا أجامل نفسي أو أجامل أي إنسان. جميع الملاحظات التي ترد لنا
يتم التعامل
معها على الفور مباشرة. نحن نتعامل مع إنسان، نحن لا نتعامل كما هي باقي الجهات مع أمور جماد أو مع جسر أو مع شارع أو مصورة مي. أنا أتعامل مع طفل، فبالتالي أسرة. الطفل أنا بيكون عنده درجة حرارة مرتفعة، الطبيب مش معتمد، الطبيب ما مش قاعد بيجي بزور، هذا 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 شيء مشكلة. المطاعيم والالتزام بالمطاعيم الوطنية، الأدوية وحصولهم على الأدوية، الاحتفاظ بالأطعمة، هناك أولويات في موضوع الرقابة هي يتم إجراها مع الحضانات.
شكرا لك أستاذ محمود، وشكرا لك أستاذة خلود كنت معنا على الهاتف. بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا عن الحضانات، حق لأبناء العاملين والعاملات. راجين لكم أمنا وحرية دائمين في وطن على قدر ما نرجو وبقدر ما نحب. كان معكم من الإعداد والتقديم فاطمة وشاح، ومن الهندسة الإذاعية محمد عبد الله. دمتم بخير وحرية.